إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس سلسلة شرح عقيدة الإمام أبو أحمد، شرح عقيدة الإمام أبي أحمد القصاب الكرجي. وقد وقفنا عند قول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، وهو ذو أجزاء وشعب، أي الإيمان. الإيمان كما تقرر هو درجات، وأهل الإيمان ليسوا فيه سواء، فإيمان الأنبياء ليس كإيمان أتباعهم، وإيمان الصديق هذه الأمة ليس كإيمان آحاد هذه الأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وضع إيمان الصديق في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة أخرى لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في إيمانهم، وفيه رد على المرجئة. قال الشيخ يرحمه الله: وهو ذو أجزاء وشعب، فأرفع أجزائه لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الفقرات مأخوذة من حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح بلا شك. بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، بين فيه قواعد الإيمان الثلاثة، أركان الإيمان الثلاثة: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح. وذلك من خلال هذا الحديث: الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة. وفي رواية في غير الصحيحين، أظن من أفراد مسلم، 76، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا هو قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا هو قول القلب أو اعتقاد الجنان. هذا هو اعتقاد الجنان اللي بيعبر عنه أحيانا بقول القلب. فإذا يعني عرفنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فنعلم أن هذا الإيمان في صعود ونزول، وأن الإنسان قد يعصي ربه، لا زال يعصي ربه حتى لا يبقى عنده إلا أصل هذا الإيمان، أو حتى لا يبقى إلا أصله. ومتى يذهب أصله عياذا بالله؟ إذا استحل ما حرم الله، أو كفر بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أو جحد معلوما من الدين بالضرورة، أو أعرض الإعراض الكلي، أعرض الإعراض الكلي اللي هو كفر الإعراض عن الأعمال الإيمان، لا يفعل خيرا قط، وإن كان هذا غير متصور لكن على افتراض وقوعه فهذا يعني قد لم يفعل خيرا قط، أخرج وهو قادر على العمل، أخرج العمل من مسمى الإيمان. العمل الصالح جزء لا يتجزأ من الإيمان، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو الإقرار فقط، ويلزم من ذلك أن المنافقين مؤمنين، وخلافا لمن قال إن الإيمان هو التصديق فقط كالأشاعرة كالكرامية، وخلافا لمن قال إن الإيمان هو قول اللسان وعمل وتصديق الجنان، وأخرج العمل من مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء. وقد بينا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان مشتمل على هذه القواعد الثلاثة، لا يتخلف واحد منها: إقرار باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. قال الشيخ الإمام يرحمه الله: والإنسان لا يدري كيف هو مكتوب عند الله، يعني لا يدري كتابه عند الله، لا يعلم مآله عند الله، لا يعلم عاقبة أمره عند الله، إنما هو المؤمن يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، ولا يركن إلى عمله. مهما عملت يا مسلم يا عبد الله من الصالحات فعليك أن تخاف سوء الخاتمة، وعليك أن تبقى على حذر ووجل. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين كان يدعو ربه في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قال: والإنسان لا يدري كيف هو مكتوب عند الله، يعني لا أحد يدري ما كتب في اللوح المحفوظ، ولا يدري أحد ماذا تكون خاتمته. ولهذا الإنسان ينبغي أن يرجو ما عند الله، يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله، ولا يغتر بعمله، لا يغتر بعمله، وإنما ولهذا قال: ولا بماذا يختم له. وهذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. ولهذا سأل الصحابة قال: يا رسول الله، إذن ففيما العمل دام إنه الأمر قد فرغ منه وما كتب في اللوح المحفوظ لا أحد يطلع عليه ولا أحد يستطيع أن يغيره إلا الله عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ قالوا: يا رسول الله، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم انتقل الشيخ ليتكلم عن مسألة الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان يعني أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله. يسألك السائل: هل أنت مؤمن؟ فماذا تقول؟ ماذا تجيب؟ هل تقول: أنا مؤمن حقا؟ أو تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو رحمة الله وأخشى عذاب الله؟ أهل السنة والجماعة لا خلاف عندهم في جواز بل وجوب قول أنا مؤمن إن شاء الله، لا على سبيل الشك في الإيمان، في أصل الإيمان، لا على سبيل الشك في أصل الإيمان، لأن الشك في أصل الإيمان يتنافى مع الإيمان، لأن الإيمان يحتاج إلى جزم. ولهذا من قال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا في أصل إيمانه فهذا حرام، بل قد يكون كفر في أذن بالله. ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني فرارا من تزكية نفسه، لأنه يعتقد من نفسه أنه لم يأتي بكل الواجبات التي أمر الله بها، ولم ينتهي عن كل المحرمات التي حرمها الله، فمن هذا الباب يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه ليس ممن قال الله عز وجل فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى قول أولئك هم المؤمنون حقا. فهو من هذا الباب يقول أنا يعني لست من هؤلاء، لم أكتمل شعب الإيمان، فلهذا هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا لا حرج فيه. ولهذا لما سئل الحسن البصري هل أنت مؤمن، قال إن الإيمان إيمانان، فإذا كنت تريد أني آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مؤمن، أنا مؤمن، وإن كنت تريدني أني أنا مؤمن مستكمل الإيمان، أتيت بالواجبات وانتهيت عن كل المحرمات، فأرجو أن أكون فأنا مؤمن إن شاء الله. فهم على يعني أهل السنة والجماعة لا يقولون إن الإيمان الاستثناء في الإيمان هذا عليه عمل الصحابة وعمل أهل العلم، والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قال به. قلت إن أهل السنة والجماعة أن الاستثناء عند أهل السنة والجماعة له ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون محرما إذا كان صادرا عن شك، إذا كان صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان، لأن الإيمان أصله، لأن الإيمان يقوم على الجزم وعلى اليقين لا على الشك، أو وإن الشك هذا قرين الكفر عياذا بالله. ولهذا قيل لأحمد إن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال لا. أراد الإمام أحمد الاستثناء في كمال الإيمان، فالمؤمن لا يزكي نفسه، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الحال الثاني أن يكون الاستثناء واجبا إذا كان صادرا عن خوف وتزكية، كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان المطلق. في عندك إيمان مطلق وفي عندك مطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، هذا الذي يستثني فيه أهل السنة والجماعة، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، أنا عنده أصل الإيمان وأنه ليس شاكا فيه. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهو يستثني في هذا الإيمان لأنه لم يبلغ هذه المرتبة. الحال الثالث، الحالة الثالثة أن يكون جائزا إذا كان للتعليل، يقول أنا مؤمن يعني بتوفيق الله ومشيئة الله، أن الله عز وجل وفقني للإيمان، يعني كما قال الله عز وجل أن هداكم للإيمان، والله عز وجل وقال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال عليه الصلاة والسلام في دعاء دخول المقبرة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ونحن إن هنا موضع الشاهد، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، فأنت تعلم أن كل شيء بقدر، وأن هدايتك بيد الله ليست بيدك وليست بكسبك وإنما بتوفيق الله، فالله عز وجل هو الذي شاء لك الهداية، فهذا جائز بالاتفاق عند أهل السنة والجماعة. إذن قال والإنسان لا يدري كيف هو مكتوب عند الله ولا بماذا يختم له، فلذلك يقول مؤمن إن شاء الله وأرجو أن أكون مؤمنا، ولا يضره الاستثناء والرجاء، ولا يكون شاكا ولا مرتابا. في هذا رد على بعض الفرق الإسلامية الضالة الذين يسمون أهل السنة والجماعة الشكاكة، لأنهم يستثنون في إيمانهم ويقولون أنا مؤمن إن شاء الله، فلهذا يسمونهم الشكاكة، لأن لا يفرقون بين أصل الإيمان وبين كمال الإيمان. ولا يكون شاكا ولا مرتابا، لأنه يريد بذلك ما هو مغيب عنه من أمر آخرته وخاتمته، فهذا أمر لم يطلع عليه أحد، لا نبي مقرب لا رسول لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال الشيخ رحمه الله، وأسمع لغط وكلام، وهذا ما ينبغي في دروس العلم يا أخوان، لا ينبغي في دروس العلم تشويش، خصوصا إذا كان درسا تعلق بالدين والإيمان، تعليم الناس عقائدهم، كان لابد من مكالمة فتتنحى جانبا. فبارك الله فيكم، علينا أن نتأدب بأدب طلاب العلم. ثم قال يرحمه الله: وكل شيء يتقرب به إلى الله تعالى ويعمل لخالص وجهه من أنواع الطاعات، كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى ويعمل لخالص وجهه من أنواع الطاعات، يعني القربات والعبادات، فرائضه يعني ما كان فرضا، وسننه وفضائله، ما كان من الفرائض من السنن من الآداب فهو كله من الإيمان، يعني كله من شعب الإيمان، ومنسوب إليه يعني منسوب إلى الإيمان. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما مدحه الشرع وأثنى عليه وندب إليه من الطاعات والقربات فهو من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وهو من شعب الإيمان. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل بسيط من أعمال الجوارح من شعب الإيمان، فكيف بالصلاة وقيام الليل والصيام والصدقة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخشية الله ومحبته وحسن التأله إلى الله عز وجل والبكاء من خشية الله، محبة الصالحين، محبة أولياء الله، صلة الأرحام، كل هذه من القربات والعبادات والطاعات. فكل هذه من شعب الإيمان، وكلها تقوي الإيمان وترقي الإيمان، وكلها منسوبة إلى الإيمان لأنها من أعمال الإيمان، ولا يكون للإيمان نهاية أبدا، ولا يكون للإيمان نهاية أبدا، لأن أبواب البر وأبواب الخير مفتوحة ومشرعة، ويعني كيف تنتهي أبواب الإيمان، وكيف ينتهي الإيمان وهو من أوامر الله سبحانه وتعالى، وأنزله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وهو من وحي الله. وقد تقدم معنا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. انظر إخواني إلى أبواب العلم، العلم الشرعي من الإيمان. انظروا الآن آيات القرآن المجيد كم فسرت وكم صنف فيها من تفاسير، التفاسير المخطوطة أكثر عشرات المرات من التفاسير المطبوعة، ولا زال العلماء كل يوم يستنبطون من آيات القرآن المجيد حكما وأحكاما وفوائد ولطائف. فهذا القرآن عجائبه لا تنتهي، ويعني رحمة الله عز وجل وبركاته لا تنتهي ولا تنفد. وبالتالي فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا يكون للإيمان نهاية أبدا، لأنه لا نهاية للفضائل، لا نهاية للفضائل، لا نهاية للخير، ولا نهاية لأوامر الله سبحانه وتعالى، ما أمر الله به من خير، ما أمر الله عز وجل به من فضل، ولا للمسموع في الفرائض أمدا أبدا. هو مكتوب أبدا، لكن يعني الراجح أنها أمدا، وإن كانت يعني العبارة يعني غير مفهومة وغير واضحة، لعل هناك تصحيف في المخطوط، ولعل الله عز وجل يوقفنا على يعني مخطوط أخرى، مخطوطة أخرى، نعرف إيش العبارة الأصح. لكن الخلاصة أنه يعني أحكام الله، أحكام شرع الله، دين الله، ما أنزل الله عز وجل من أحكام وفضائل إليها في الحقيقة من شعب الإيمان ومراتبه لا نهاية لها ولا يعني حد لها. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة الصحابة وما وقع في أمر الصحابة من مادح وقادح، ومذهب أهل السنة والجماعة في شأن الصحابة. قال يرحمه الله: ويجب أن يحب الصحابة أو أن يحب الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أو كلهم، إذا كان أن حب الصحابة أو أن يحب الصحابة فممكن أن تكون على الرفع أو على النصب، ونعلم أنهم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، ولا يلزم أن يسمع منه أو أن يروي عنه، فلو أنه رآه ولو كان أعمى كفيف، ولو كان كفيفا فاقدا للبصر أو فاقدا للسمع، فإنه صحابي ما دام آمن به وتابعه ولو رآه لحظة في مجلس. فهذا الصحابي لمحمود بن لبيد أصغر صحابي، ثبتت له الصحبة وكان عمره 4 سنين، يقول: حفظت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعني شيئا من ماء وحركها في فمه صلى الله عليه وسلم، ثم ألقاها في وجه هذا الطفل، هذا الصحابي الطفل، فأدرك هذا الصحابي وحمل هذا الحال وهذا هذه الرواية. يعني ولهذا يعني قالوا إن يعني من يحمل الرواية، قال ابن 4 سنين ممكن يحمل الرواية، واستشهدوا بقصة محمود بن لبيد رضي الله عنه اللي كان ابن 4 سنين حفظ هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تناله بركة ريقه، فأخذ هذا الماء وحركه، تمضمض به، ثم ألقاه في وجه إيش؟ هذا الطفل الصغير يداعبه، ولتناله بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ هذا الصحابي، ثبتت له صحبة بهذا الموقف اللي قد لا يتجاوز دقائق. فإذا كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. إذا واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومات وارتد ومات على الردة لا تثبت له صحبة، كابن أبي السرح وغيره. وإذا واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو التقى بالرسول وآمن به ثم ارتد ثم عاد للإسلام ومات على الإسلام تثبت له صحبة، تثبت له صحبة. فهذا هو الصحابي، والصحابة جيل وأمة اختارها الله لصحبة نبيه، يعني الله عز وجل اصطفاهم لصحبة نبيه، وفيهم نزل قول الله أول ما نزل كنتم خير أمة أخرجت للناس في الصحابة، أثنى عليهم ربنا عز وجل فقال محمد رسول الله والذين معه، يشير إلى الصحابة، والذين معه رحماء بينهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أثنى الله عليهم ورضي الله عنهم، كل من ثبتت له الصحبة حاز شهادة الرضا من الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا من طعن في الصحابة فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه، وطعن في القرآن لأن الله رضي عنهم وارتضاهم لصحبة نبيه. يقول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم، ولهذا الطعن في الصحابة طعن في الدين لأنهم حملة هذا الدين. ورحم الله الإمام مالك حينما قال يعني إن هؤلاء الرافضة ما استطاعوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه، ليقال رجل سوء، لو كان رجلا صالحا لاتخذ قوما صالحين، أصحابه قوم سوء، ولو كان صالحا لاصطفى أناسا صالحين. طبعا هذا كلام الإمام مالك، إنه ما استطاعوا أن يطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو طعنوا في شخصه مباشرة لكفروا، فيطعنون في الصحابة، طعنوا شهودنا ليطعنوا قضيتنا. لما أنت تأتي بشهود فيطعن فيهم سقطت قضيتك، أنت أتيت بهم ليشهدوا لك، فإذا طعن فيهم طعن في قضيتك من أساسها. وهكذا، ولهذا في الحديث الذي حسنه شيخنا رواه أخرجه الطبراني وحسنه شيخنا في الصحيحة، من سب أصحاب رسول الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب الصحابة كلهم كفر، من سب أم المؤمنين عائشة كفر بالإجماع بلا خلاف، من سب أحد أمهات المؤمنين سوى عائشة فالصحيح أنه كافر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والصحابة منهم السابق بالخيرات، ومنهم اللاحق، ومنهم الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين الذي أمرنا باتباع سنتهم والتمسك بهديهم، والعشرة المبشرة بالجنة، وأهل بدر، وأهل بيعة العقبة الذين بايعوا تحت الشجرة. فالصحابة رضي الله عنهم أيضا درجات ومراتب. وهنا يقول ونعلم أنهم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا بينهم من هو خير من غيرهم، يعني هم أخيار، كلهم أخيار، لكن فيهم من هو أخير. فأبو بكر الصديق خير هذه الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين اللي هم من ضمن العشرة المبشرة بالجنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو عبد الله بن أبي قحافة والد عثمان، أول من أسلم من الرجال، أول من صدق بالرسول عليه الصلاة والسلام من الرجال، وأبوه وأمه أسلموا، أبناء كل أسرة أسلموا في حياته. وأبو بكر الصديق كان يعني وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، أثنى الله عز وجل عليه في آيات، إذ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صاحبه في الهجرة، صاحبه في الغار، وهذا تزكي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا الله عز وجل ذكر في آية أخرى والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق هو الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء بهذا القرآن، وأبو بكر هو أول من صدق به، ولهذا سمي بالصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما كذبه الناس وارتد بعض المسلمين بعد حادثة الإسراء والمعراج، جاءه المشركون قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة أتصدقه؟ قال أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، فسمي بالصديق. وهو والد ابنة والد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هو والد عائشة الصديقة، أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيهة الصحابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. فضائل الصديق لا تعد ولا تحصى، كتبت فيها مجلدات، ولكن لا يتسع المقام للتوسع في ذلك. ولهما أثنينا على الصديق خاصة وعلى الصحابة عامة فلن نقدرهم قدرهم ولم نوفهم حقهم، ولعنة الله على من سبهم أو شتمهم أو آذاهم. قال لك ثم عمر بن الخطاب، طبعا أبو بكر الصديق دفن إلى جانب الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت ابنته عائشة، وعمر رضي الله عنه دفن باستئذان وطلب من عائشة فرخصت له في ذلك، وكانت قد يعني تركت هذا المكان لنفسها فآثرته على نفسها، فاستجاب الله دعوته لما قال اللهم شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك، أو كلاما هذا معناه. فلهذا عمر الفاروق رضي الله عنه وثاني الخلفاء الراشدين، أبو بكر الصديق حكم سنتين وثلاثة أشهر، وعمر الفاروق حكم عشر سنوات وستة أشهر وأيام، واتسعت دولة الإسلام في زمانه وفتحت الفتوحات. طبعا وردت أحاديث في فضل الصديق وفي فضل عمر الفاروق وفي فضل ما بعض الصحابة، فمن الأحاديث في فضائل أبي بكر الصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر الصديق، ولكن صاحبكم خليل الله. وأما في فضل عمر فقال عليه الصلاة والسلام لو كان نبيا بعدي لكان عمر، إن في أمتي محدثون وإن منهم عمر. وعمر رضي الله عنه وافق القرآن رأي عمر في 24 موضعا، حتى أن الإمام السيوطي جمعها في رسالة ضمن مجموع الحاوي للفتاوي سماها قطف الثمر في موافقات عمر. يقول عمر القول فتنزل آية توافق قول عمر، يا رسول الله لو أننا اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يا رسول الله يدخل عليك البر الفاجر فلو أمرت نساءك بالحجاب فتنزل آية الحجاب، قضية أسرى يعني الإثخان في الأسرى بدر، وكان بمشورة عمر أن الإثخان في أسرى بدر قتلا، فأنزل الله عز وجل آية في ذلك، شاهد أن عمر رضي الله عنه كان من المحدثين الملهمين، وكان يعني قائما بالحق، وقتل غيلة على يد أبي لؤلؤ المجوسي، أبي لؤلؤ المجوسي قتله وهو في صلاة الفجر غيلة من حقد المجوس الفرس على عمر، ولا زال هذا الحقد متوارثا لا زال هذا الحقد متوارثا، يحتفلون بيوم مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويترضون عن قاتله. وبالتالي عمر رضي الله عنه فضائله ومحاسنه ومناقبه كثيرة أيضا ألفت فيها الكتب الموسوعية. ثم عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، ثالث الخلفاء الراشدين، قتل مظلوما، قتله الخوارج، وهو الذي جمع القرآن وجمع الأمة بعد أن اختلفت، كادت أن تختلف على كتاب ربها حينما رأى ذلك حذيفة فأفزعه الأمر، فطار إلى عثمان من أذربيجان إلى المدينة، قال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتاب ربها اختلاف اليهود والنصارى. فجمع الأمة على المصاحف أو المصحف الإمام. الحقيقة هنا خطأ شائع يروج له في بعض كتب من كتب المصنفة في علوم القرآن أن عثمان جمع الأمة على حرف واحد وألغى ستة أحرف، وهذا خطأ تاريخي. عثمان جمع الأمة على ما استقر في العرض الأخير، وعلى ما ثبتت قرآنيته، وعلى ما تواتر، وعلى ما أجمع عليه الصحابة. ما كان لعثمان أن يحذف شيئا من القرآن بعد أن أكمله الله، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله القرآن، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلهذا لو جاز لعثمان أن يغير وأن يبدل في القرآن لأصبحت سنة لكل الحكام أن يغيروا ويبدلوا بحجة الإصلاح، وبالتالي لكان القرآن اليوم ليس هو القرآن، ولكن الله عز وجل يحفظ كتابه. ولهذا عثمان كل الذي فعله أنه استبعد القراءات الشاذة، واستبعد ما خالف العرض الأخيرة، واستبعد ما لم تثبت قرآنيته، واستبعد ما كان من الآحاد. هذا الذي فعله عثمان. أما أن يأتي عثمان ويحذف حروفا من القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف وهو حديث متواتر، حاشا لله. الذي فعله عثمان إنه كان هناك من الصحابة من كان عنده مصاحف قبل العرض الأخيرة فيها أشياء خالفت العرض الأخيرة، فلما اجتمعوا في غزوة أذربيجان وأرمينيا صار كل واحد يقرأ بمصحفه فصار الاختلاف. فهنا أحرق عثمان المصاحف التي خالفت المصحف، بدليل أنه نسخ مصاحفه عن المصحف الذي جمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان في بيت أم المؤمنين حفصة. إذن عثمان رضي الله عنه هو الوحيد الذي تزوج ابنتي نبي، لم يحدث هذا الشرف، لم يحصل هذا الشرف لأحد من الخلق إلا لعثمان أن تزوج ابنتي نبي، فقد تزوج رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، وهو ذو النورين، وهو الذي جهز جيش العسرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفضائله ومناقبه لا يعلم بها إلا الله ولا يحصيها الله، وحسبه أن الملائكة تستحي منه. دخل أبو بكر وكان النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن فخذه فلم يباله باله، ودخل عمر فلم يباله باله وظل على حاله، فقيل عثمان فسوى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه وعدل جلسته. فقالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تبالي به، ودخل عمر كذلك، ودخل عثمان فسويت ثيابك وسويت جلستك. قال: ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة؟ هذا هو عثمان. فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان. لا خلاف بين الصحابة في أنه أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، واختلفوا بين عثمان وعلي، فبعضهم كان يفضل علي على عثمان، ثم استقر الحال على تفضيل عثمان خصوصا بعد بيعته على علي. هذا محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب يقول: يا أبتي، من أفضل الناس أو من خير الناس؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فقلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، أو ما أنا إلا واحد من المسلمين. قال ابنه يقول: خشيت أن يقول عثمان فقل: ثم أنت يا أبي؟ فقال: ما أنا إلا واحد من المسلمين. ثم علي بن أبي طالب الذي أسلم أول من أسلم من الصبيان، وعاش في بيت النبوة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهو والد الحسن والحسين، ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدا شباب أهل الجنة، وكان شجاعا مقداما يضرب به المثل في الشجاعة والإقدام، يهابه الرجال، وكان عالما ذا علم غزير. وعلي بن أبي طالب نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن الله له بالهجرة، تحمل الأذى من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مخاطرة، ضحى بنفسه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع علي والحسن والحسين وفاطمة وألقى عليهم رداء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وقال: من أحب علي حب علي من الإيمان، وبغض علي من النفاق، من كنت مولاه فعلي مولاه. وهو الذي قال فيه علي فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم يخوضون أيهم يعطاها. فلما أصبح قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. فقال: ائتوني به. فجيء به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه، فكأنما نشط من عقال، كأن لم يشك بأسا، ثم أعطاه الراية. فأدرك الصحابة هذه المنقبة لعلي بن أبي طالب وهذا الفضل، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أنت تحب الله ورسوله، هذا شيء طبيعي، لكن هل يحبك الله ورسوله؟ هذا شرف كبير لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قتل غيلة، قتله أبو ملجم الخارجي، ابن ملجم الخارجي، قتله الله، ثم مات وتولى ولده الحسن الخلافة 6 أشهر، فكمل 30 سنة بخلافته، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة الراشدة على منهاج النبوة 30 سنة. ثم تنازل الحسن بن علي حسما للخلاف وحقنا لدماء المسلمين لمعاوية بن أبي سفيان، وهذا ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بعشرات السنين، حينما جاء الحسن وكان طفلا يتعثر بردائه، فنزل وحمله ورفعه على المنبر وقال: إن ولدي هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الوعد وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام تحقق حينما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية، وسيعوضه الله عز وجل بين يدي الساعة بأن يكون حفيده أحد أبنائه وهو محمد بن عبد الله المهدي هو الخليفة الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، فمن ترك شيئا لله عوضه الله منه. الرافضة يقولون إن المهدي يكون من أبناء الحسين، وهذا كذب بنص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إن المهدي مهدي الحق لا مهدي الضلالة الذي غاب في السرداب وهو ابن 5 سنين منذ أكثر من 1100 سنة. إن مهدي الحق هو من أبناء الحسن بن علي الذي تنازل عن الخلافة عن حقه حقنا لدماء المسلمين، يعوضه الله بأن يجعل آخر خلفاء هذه الأمة المهدي بن عبد الله من أبنائه ومن أحفاده. ويشهد للعشرة بالجنة، العشرة بقية العشرة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين هؤلاء من العشرة المبشرة، ثم سعد بن أبي وقاص، ثم طلحة، ثم الزبير، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم أبي عبيدة، عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. هؤلاء هم العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة بأعيانهم. وليس معنى النص على هؤلاء أنه ليس هناك غيرهم مبشر بالجنة، فقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك، غير صحابي بالجنة، كما بشر كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة، وبشر كذلك قيس من ثابت وعكاش بن محصن حينما قال أنت منهم، ومن والمرأة السوداء. فإذا هذا لا يعني هؤلاء العشرة المبشرة بالجنة أنه لا يوجد غيرهم مبشر بالجنة، الصحابة كلهم نرجو لهم الجنة برضا الله عنهم وبجهادهم وصحبتهم. ويترحم على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترحم على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترحم ونترضى على أزواج رسول الله لأن أزواج رسول الله من آل بيته. والعجب أن الرافضة يعني لا يكرهون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلا خديجة، يكرهون ويبغضون ويطعنون بأزواج النبي، وهم أشد طعنا في عائشة الصديقة، وهم بطعنهم بعائشة ورميها بالبهتان يكذبون القرآن الذي برأها الله عز وجل في آياته في سورة النور. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على كفرهم، ولا نعلم رافضيا معتدلا لا يطعن في عائشة ولا يتهمها بالزنا عياذا بالله. انتهى الوقت. طيب، فلا حظ ومن سب عائشة فلا حظ له في الإسلام. كأن المؤلف يميل إلى تكفير من سب عائشة لأنه سب القرآن وكذب القرآن. ولا يقول في معاوية إلا خيرا، معاوية العدو اللدود ليس فقط للشيعة، حتى لبعض من يدعون أنه من أهل السنة، بعض من يدعون من أهل السنة من المتشيعين ومن العقلانيين ومن بعض العلمانيين والليبراليين يطعنون معاوية رضي الله عنه. ورحم الله من ألف أحد إخواننا علماء المغرب وهو المغراوي حفظه الله، من سب معاوية فأمه هاوية، يعني أم رأسه يعني هاو في النار. معاوية خال المؤمنين، خال المؤمنين، أخته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية أحد كتاب الوحي، أحد كتاب الوحي، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتمن على القرآن رجلا متهما أو مطعونا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم علمه الكتاب وعلمه الحساب وقه العذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففضائل معاوية كثيرة، وهو صحابي جليل، وهو من أجل وأفضل ملوك الإسلام. ويكفي أن الإسلام انتشر في زمانه حتى وصل في زمانه إلى حدود أوروبا، ويعني بلدان شاسعة. قال: ولا يدخل في شيء شجر بينهم ويترحم على جماعة. نتوقف فيما شجر بين الصحابة من خلاف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. الصحابة مجتهدون، فلهذا نكف عن الخوض فيما شجر بينهم، ونتأول لهم التأويل الحسن، كما قال عمر بن عبد العزيز: أولئك أقوام عصم الله سيوفنا من دمائهم ونعصم ألسنتنا من أعراضهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمن لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتت أمتي ما يوعدون. فلهذا إخواني لا ندخل في شيء مما شجر بين الصحابة، ونترضى عليهم ونرتحم عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يرحمنا ويرحمهم، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خيرا، ذنوبهم مغفورة بما سبقوا وبما قدموا وجاهدوا، فالله يجزيهم عنا ويجزي نبينا عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى محاضرة ودرس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.